بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله العالمين، الله عظم قدره تعظيما وعليه فضل الله كان عظيما، صلى عليه مع الملائكة ربه، صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما، فقد اصطفاه من البرية كلها ورعاه من فجر الحياة يتيما، وأتاه معجزة الكتاب وما تلا كتبا ولا خطت يداه نظيما، وبرؤية الملكوت نال محمد من ربه التأديب والتعليم، بمحمد تمت هداية ربه وبه أتم الدين والتقويم، هو خاتم للأنبياء جميعهم وأتاه من غر الصفات عميما، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته ليوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 12 بين يدي دراستنا لسيرة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. في بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، فيما مضى من لقاءات فرغنا من المقدمات بين يدي دراستنا لسيرة نبينا عليه الصلاة والسلام، فبينا لماذا دراسة السيرة، وبينا المنهجية في دراسة السيرة النبوية. وفي هذا اللقاء نشرع في قراءة لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالرحيق المختوم في سيرة النبي المعصوم صلوات ربي وتسليماته عليه. هذا الكتاب الماتع الذي بين أيدينا لصفي الرحمن المبارك فوري، هو كتاب ماتع في سيرة النبي صلوات ربي وتسليماته عليه. وقبل أن نلج هذا الكتاب ونشرع في القراءة، لابد لكل طالب علم في أي علم من العلوم أو فن من الفنون أن يتعرف في البداية على مبادئ هذا العلم. لابد لكل طالب علم يطلب علما ما أو يدرس فنا ما من فنون العلم المختلفة أن يعرف أولا المبادئ التي يقوم عليها هذا العلم وهذا الفن. ومعلوم إخوة الإيمان والإسلام أن لكل علم وأن لكل فن مبادئ 10 ينبغي على الطالب أن يعيها جيدا وأن يعرفها جيدا. لماذا؟ لأن تصور الشيء فرع عن الحكم عليه. فتعالوا بنا إخوة الإيمان والإسلام نتعرف على المبادئ 10 لعلم السيرة. كنت سأذكر علم التفسير، ندرس التفسير في لقاءات أخرى. إذن لكل علم ولكل فن كان مبدأ 10 مبادئ جمعها الناظم محمد ابن علي الصبان رحمه الله تعالى في هذا النظم، فقال: إن مبادئ كل فن 10: الحد والموضوع ثم الثمرة وفضله ونسبة والواضع والاسم الاستمداد حكم الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن درى الجميع حاز الشرفاء. مرة ثانية يقول الناظم محمد ابن علي الصبان أبو العرفان المصري رحمه الله تعالى: إن مبادئ كل فن 10: الحد والموضوع ثم الثمر وفضله ونسبة والواضع والاسم الاستمداد حكم الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن درى الجميع حاز الشرفاء. في هذه الأبيات جمع لنا الناظم رحمه الله تعالى مبادئ العلم 10، وهذه المبادئ 10 هي: أولا، حد العلم، والمقصود بالحد تعريف هذا العلم. المبدأ الثاني، موضوع العلم. المبدأ الثالث، واضع العلم. واضع العلم، ويذكر في هذا المبدأ ما يلي: أول من تكلم في هذا العلم وعلمه وألف فيه، والكتب المدونة والمؤلفة في هذا العلم. الرابع، نسبته إلى غيره من العلوم، يعني منزلة هذا العلم من غيره من العلوم. المبدأ الخامس، مستمد هذا العلم، من أين يستمد هذا العلم. المبدأ السادس، فضل هذا العلم. فضل هذا العلم. السابع، حكم العلم. بنعرف في هذا المبدأ حكم تعلمه وتعليمه والتأليف فيه. المبدأ الثامن، اسم العلم، اسمه ايه اللي انت هتدرسه. المبدأ التاسع، فوائد العلم وثمراته. فوائد العلم وثمراته. المبدأ العاشر، مسائل هذا العلم. مسائل هذا العلم، بتذكر فيه المسائل التي اشتمل عليها هذا العلم، وبتذكر أقسامه الرئيسية والتفريعات التي يبنى عليها هذا العلم. يبقى عندنا كم مبدأ؟ 10 مبادئ لأي علم من العلوم ولأي فن من الفنون. ينبغي على طالب العلم أن يكون على علم بهذه المبادئ. وقت البيوت من أبوابها. كيف تدرس علم وأنت لا تعرف حده ولا تعرف اسمه، لا تعرف فضله، لا تعرف ثمرته، لا تعرف مستمده، لا تعرف حكمه، لا تعرف من تكلم فيه ومن علمه ومن ألف فيه. طبعا مبادئ مهمة جدا لطالب العلم. فتعالوا بنا إخوتاه نتعرف على المبادئ 10 لعلم السيرة. المبادئ 10 لعلم السيرة، هنطبق هذه المبادئ على العلم اللي بندرسه الليلة، علم السيرة النبوية. أولا، الحد. قلنا المقصود بالحد التعريف. العلم اسمه ايه؟ السيرة النبوية. فاسم العلم هذا يتكون من كلمتين، السيرة وكلمة النبوية. فلازم نعرف حد العلم بتعريفه. ايه المقصود بالسيرة اولا؟ السيرة هي الطريقة او النهج. السيرة هي الطريقة او النهج، ولها استعمالات في كتاب الله عز وجل. مع نبي الله موسى عليه السلام عندما أراه الله تعالى الآية في العصا، وتحولت العصا بأمر الله تعالى إلى حية تسعى أو إلى جان. قال الله تعالى لموسى: خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى، سنعيدها سيرتها الأولى، أي نعيدها على نهجها الأول وعلى طريقتها الأولى، هترجع عصا مرة ثانية. يبقى لفظة السيرة معناها إيه؟ الطريقة أو النهج، الطريقة أو النهج. النبوية نسبة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن حد هذا العلم، تعريف هذا العلم، طريقة ونهج النبي محمد صلوات ربي وتسليمات عليه. يبقى اللي بيدرس السيرة بيدرس إيه؟ طريقة النبي، نهج النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. هذا عن المبدأ الأول لعلم السيرة، وهو الحد، أي تعريف هذا العلم. يبقى عرفنا السيرة معناها إيه؟ الطريقة والنهج. النبوية نسبة إلى النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. المبدأ الثاني الموضوع. إيه موضوع العلم اللي احنا بندرسه؟ موضوع هذا العلم حياة النبي محمد صلوات ربي وتسليماته عليه. ده احنا هندرس في السيرة حياة النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. المبدأ الثالث الثمرة. ايه الثمرة التي تعود على الدارس لهذا العلم؟ تبد لكل علم من ثمرة، فما الثمرة التي يخرج بها الدارس والطالب للعلم في هذا الباب؟ الثمرة هي تحويل هذه السيرة إلى منهج حياة في واقع الأمة. المفترض لطالب علم السيرة والدارس لها أن يحول ما يعرفه عن نبي الله محمد بن عبد الله صلوات ربي وتسليماته عليه إلى منهج حياة واقع عملي، فيسير ويقتفي أثر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فليس الدراسة للتسليم أبدا، ولكن ندرس سيرة نبينا لنحصل هذه النتيجة العظيمة، أن نجعل من سيرته ومن طريقته ومن منهجه منهج حياة شامل وكامل لحياتنا، فتكون السيرة تطبيقا عمليا في واقع المسلمين. يبقى دي هذه الثمرة من هذا العلم، أي نتخذ من رسول الله قدوة وأسوة صلوات ربي وتسليماته عليه. ولذا قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. طبعا أنا نبهت على الدفتر والقلم، ولكن عندنا مثل في مصر يقول لك: كلام الليل مدهون بزبدة يطلع على النهار يسيح، ما هي الزبدة عن السم؟ يا جماعة العلم يحتاج إلى قيد، العلم يحتاج إلى قيد، لأن المبادئ دي تحتاجها في أي علم. ولعلي أن أسألك، فمهم جدا معاك الدفتر والقلم. الشيخ نفسه ما بيمشيش من غير الدفتر والقلم. أنا لا أمشي في مكان من غير الدفتر والقلم، معايا قلمي وورقتي دايما. فإذا بتمر عليك بتسجلها، أمر مهم بتدونه. ليه؟ إنه علم. رحم الله أحد الأئمة الأعلام، كان ملازما لأحد المحدثين الكبار، من شدة ملازمته له في يوم الشيخ اتضايق منه فقال له: تنحى عني. فراح كاتبها في الدفتر، قال لي الشيخ: تنحى عني لعلي أن أحتاجها بعد. يعني الكلمة دي أحتاج لها بعدين، ما هو تربية. ليه قال لي تنحى عني؟ فراح كتب حتى دي كتب. علشان كده يا جماعة كانوا سادة وقادة وأئمة. ليه؟ كان العلم بيقيد إضافة لقيد الصبر، كان عنده حفظ صبر وحفظ إيه؟ كتاب. ولذا قال الإمام أحمد رحمه الله: لا ينبغي للمحدث أن يحدث إلا من كتاب، لا ينبغي للمحدث أن يحدث إلا من كتاب. فده منهج السلف، كان علماء السلف يأتون بكتبهم أمامهم ويدرسونها للطلب والطالب يكتب. وده اللي قاله الإمام أحمد: مع المحبرة إلى المقبرة. عارف ليه بقول لك القلم والورقة؟ لأن حضرتك لما بتقعد تجلس في مجلس العلم، أولا بتنظر للشيخ، يبقى حاسة البصر اشتغلت، بتسمع الشيخ، أدي حاسة كمان، يبقى كم حاسة؟ 2. بتكتب مع الشيخ، يبقى كم حاسة؟ 3 حواس اشتغلوا، فيثبت العلم. رأيت، سمعت، دونت. واضح؟ طيب. المبدأ الرابع، فضل علم السيرة. إيه فضل علم السيرة؟ لعلم السيرة فضل كبير عظيم. لماذا؟ لأن شرف العلم يرجع إلى ما ينسب إليه. طب علم السيرة بينسب لمين؟ لسيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. وما دام ينسب لأفضل الخلق فده بيان لفضل هذا العلم، أنت تدرس سيرة النبي. فانظر إلى شرف هذا العلم. هذا عن فضل العلم. المبدأ الخامس، نسبته إلى غير من العلوم. نسبة هذا العلم إلى غير من العلوم كعلاقة الفرع بالأصل. احنا عندنا الأصل الكتاب والسنة، يبقى علم السيرة أصل لسائر العلوم. أنا عندي علم الكتاب وعلم السيرة، علم السنة أصلان للتشريع، فهذا العلم بمثابة الأصل. وغيره من العلوم سوى علم القرآن تعد إيه؟ فروعا هذا العلم. ولذلك اللي بيدرس سيرة النبي بيتعلم العقيدة، ويتعلم القرآن تفسير، ويتعلم الحديث، ويتعلم الفقه، ويتعلم الأصول. لأن بعض الناس قد يتهاون بتدريس السيرة أي حد. لا، ده اللي يدرس السيرة ده جماعة، أو اللي يقوم بواجب تعليم السيرة لازم يكون على علم. من الأمر ما وسه يا مناس درسوا السيرة وأبعدوا الأمة عن المعتقد الصحيح، ساد الزلات وعدم الفهم، ويسردون الأخبار بلا تحقيق وبلا تمحيص، فنسأل الله السلام. فإذا هذا العلم يعد أصل من الأصول اللي بيبنى عليه غيره من العلوم. هذا عن نسبة هذا العلم إلى غيره. المبدأ السادس الواضع لهذا العلم، طبعا الواضع لهذا العلم هم سلف الأمة من الصحابة وممن جاء من بعدهم من التابعين وتابعيهم وكل من سار على دربهم من أئمة السلف. أول من ألف في علم السيرة هو أبان ابن عثمان ابن عفان رضي الله عنه عن أبيه. أبان ابن عثمان ابن عفان، وكان من فقهاء المدينة العشرة، بل كان واليا على المدينة، كان محدثا بارعا متقنا فقيها فتا، غير أنه اشتهر بالمغازي والسير رحمه الله تعالى. في عام 82 من الهجرة دون مروياته عن رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، ودفعها للأمير أو الخليفة سليمان بن عبد الملك، غير أنه أتلفها يعني فقدت منه، فعشان كده ما دونه أبان لم يخرج في صورة كتاب، ولكن هو أول من كتب روايات المغازي. من هو؟ أبان ابن عثمان ابن عفان ابن الخليفة الراشد عثمان ابن عفان رضي الله عنه أرضاه. من بعده أيضا عروة ابن الزبير رضي الله تعالى عنه عن أبيه، وهو أيضا أحد الفقهاء العشرة للمدينة، وكان متقنا لأنه تعلم على يد خالته أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق زوج رسول الله عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاه، فأخذ عنها العلم، فدون في سيرة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، غير أنه رحمه الله تعالى ورضي الله عنه قبل أن يموت أحرق معظم ما كتب. يقول ولده هشام: رأيت أبي يحرق كتبا عنده، لو كانت لي الآن أحب إلي من أهلي ومالي ونفسي. ده ابنه بيندم على الكتب اللي إيه كان بيسجلها وأحرقها. لا ندري ما العلة في ذلك، لكن كل ما دونه غير موجود ككتاب، ولكن لله الحمد والمنة أن معظم ما روى من سيرة النبي مدون في كتب من جاء من بعده وممن تتلمذ على يده، كمحمد بن إسحاق، هو من أول المؤرخين الذين أرخوا للسيرة النبوية، ويمكن كتاب محمد بن إسحاق عليه بعض المآخذ، لأنه جمع كثير من الروايات دون تمحيص ودون تحقيق، لكن جاء ابن هشام من بعده فهذب سيرته وأصبحت تعرف اليوم بسيرة ابن هشام، لكن المؤرخ الأصلي لها مين؟ محمد ابن إسحاق. جاء ابن هشام فهذبها وبدأ التنقيح فأصبحت تسمى اليوم بسيرة إيه؟ ابن هشام. فإذا تجد ابن هشام نفسه رحمه الله تعالى في كل مروياته يقول: حدثنا محمد ابن إسحاق، واضح؟ فنسب الكتاب إلى ابن هشام لأنه من هذب هذه السيرة. بعد كده توالى من ألفوا وأرخوا لسيرة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، وبل حتى الفقهاء الأربعة وغيرهم وأهل الحديث جعلوا في كتبهم الحديث أبوابا خاصة بالسيرة، زي الإمام الزهري رحمه الله تعالى ألف في المغازي، كذلك الإمام البخاري وغيره، الإمام مسلم، كذلك الفقهاء الأربعة تكلموا في مغازي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. هذا عن الواضع لهذا العلم. سابعا الاسم، المبدأ السابع الاسم. اسم العلم ده ايه؟ السيرة النبوية. اسمه ايه؟ السيرة النبوية. ثامنا الاستنداد، يعني من اين تستمد السيرة، ايه مصادرها؟ طبعا مصادر السيرة القرآن، السنة، التاريخ. مصادر السيرة القرآن، السنة، التاريخ، لمصادر هذا العلم الذي بين أيدينا الليلة. تاسعا حكم تعلم السيرة، المبدأ التاسع حكم هذا العلم، حكم تعلم السيرة واجب على كل مسلم ومسلمة، يعني فرض واجب على كل مسلم ومسلمة. لماذا؟ لأنك لا تصح لك عبادة بغير أن تتعرف على العبادة من خلال حياة النبي وفعل النبي وأقوال النبي، فلابد من دراسة سيرة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. يبقى حكم تعلم السيرة إيه؟ الوجوب. المبدأ العاشر والأخير مسائل هذا العلم. مسائل السيرة بتبدأ بنسب النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، ميلاد النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، نشأة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، حياة النبي، زواج النبي، أبناء النبي، بنات النبي، غزوات النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، سفر النبي، إقامة النبي، أحوال النبي جميعا. إذا تبدأ بنسب النبي وميلاد النبي وتسير معه حتى وفاة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. يبقى دي مسائل السيرة، فهي دراسة عامة وشاملة لحياة النبي من الميلاد حتى الممات صلوات ربي وتسليماته عليه. هذا عن مبادئ العلم الايه؟ العشر. تحفظ ده، هعيد لك تاني النظم عشان تحفظه، مهم جدا. ومين اللي نظم هذا النظم؟ من؟ اسمه ايه؟ محمد ابن علي الصبان، ويكنى بأبي العرفان، فقيه وعالم مصري رحمه الله تعالى، وكان لغوي نحوي يقول: إن مبادئ كل فن عشرة: الحد والموضوع ثم الثمر وفضله ونسبة والواضع والاسم الاستمداد حكم الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن درى الجميع حاز الشرف ومن درى الجميع حاز الشرف. بعد بيان المبادئ لهذا العلم نشرع الآن في قراءة الكتاب الذي بين أيدينا، هو كتاب الرحيق المختوم. ويا حبذا إن استطعت يكون معك الكتاب يفضل. لماذا؟ لأننا أثناء القراءة هنعلق على بعض النصوص الواردة ونبين الصحة من الضعف، وده مهم جدا لطالب العلم انك تبقى عارف الكتاب اللي بتقرأه، هذا حديث مثلا ضعيف فاحنا عايزين نبين حاله، في رواية هنا مكذوبة او رواية هنا اختلف فيها اهل العلم، يبقى معاك الكتاب بين ايديك ومعاك القلم عشان تدون فائدة تفيدك او ممكن معلومة او توجيه او امر فقه معين يتعلق بحدث من الاحداث فبتسجله عندك في كتابك. هتقول مثلا ربما لا أجد الكتاب، لا يا سيدي موجود على الإنترنت، انساخه اطبعه وهاته معاك في كل ده. تعالوا إخوتا لنقف مع الرحيق المختوم في سيرة النبي المعصوم. طبعا هو اسمه الرحيق المختوم فقط في زيادة من عند الشيخ، الرحيق المختوم في سيرة النبي المعصوم، يبقى اللي تحت دي من عندي أنا، دي برضو فائدة كتبها عندي. طبعا مؤلف الكتاب فضيلة الشيخ صفي الرحمن المبارك فوري حفظه الله تعالى، ويمكن الكتاب اللي بين إيدينا كان عبارة عن مسابقة سيرة النبوية، وتقدم المصنف بهذا البحث وكان لا يؤمل أن يكون لهذا البحث هذه المنزلة، فأخذ الدرجة الأولى في المسابقة وأصبح من الكتب التي لها قبول عند العامة والخاصة، بل ويدرس في كثير من المعاهد العلمية وينصح به بداية في دراسة السيرة النبوية، وعليه مدار الطلب في البداية، ولعل السبب في ذلك إخلاص من صنف وألف نحسبه كذلك، لأنه لا يكتب لأمر القبول إلا بسبب الإخلاص والتجرد لله عز وجل. فتعالوا بنا إخوتا نقف مع بداية الكتاب. طبعا المسابقة منظمتها رابطة العالم الإسلامي، كلام ده في عام 1396 من الهجرة. قدم للكتاب بعض أهل العلم مثل الدكتور عبد الله عمر نصيف ومعالي الشيخ محمد بن علي الحركان رحمه الله تعالى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، هنبدأ في الفصل الأول في الكتاب بعنوان موقع العرب وأقوامها، موقع العرب وأقوامها. طبعا أنت تدرس سيرة النبي عليه الصلاة والسلام فلا بد يكون عندك نبذة عن حال البشرية قبل مبعث نبينا عليه الصلاة والسلام علشان تعرف مدى معاناة النبي عليه الصلاة والسلام وأثر الدعوة جهاد النبي، وكيف أخرج الناس من الظلام الدامس إلى النور المبين. ماشي، خلي بالك أول، وعشان تعرف حقيقة مهمة جدا جدا قبل أن نلج في القراءة، أن أي إصلاح لابد له من تغيير في النفس أولا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذه الآية للأسف كثير من المسلمين لم يعيها بعد ولم يفهمها بعد. لما تقرأ كده في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام تستنتجد حياة النبي كان كلها تغيير من البداية. لسه قاعد مع الإخوة أمس فقلت لهم أولى الآيات نزولا كانت دعوة للتغيير، هي قول الله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. الله يعلم أن النبي ليس بقارئ، واضح؟ ويقول له اقرأ. نعم، والله يعلم أن محمدا ليس بقارئ. يبقى عايز يلفت نظرك إن لابد أن تغير من نفسك حتى يتم التغيير الإلهي. اقرأ يا محمد، ما أنا بقارئ، اقرأ يا محمد. فالبداية تغييره، إنك لابد أن تغير هذه البشرية التي تعيش في الظلمات وتخرج بها إلى النور المبين. فبدأت الرسالة بالتغيير، اقرأ. نزل اقرأ على النبي، النبي راح البيت فازع، دسروني دسروني زملوني زملوني. ايه ده، نوم؟ لا، لازم تتغير. الرسول ما ينامش، فينزل القرآن يا أيها المدثر قم فأنذر. ما ينفعش تنام، مش وقت نوم، ده في تغيير. قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. يبقى لازم تغيير. تقول للطالب ما ينفعش له نوم او كسل، بقول لك دايما هات الورقه والقلم، لازم تتغير عشان تبقى طالب علم، لازم تتغير عشان تحصل العلم، واضح؟ ايه كمان؟ يقوم سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام يوضح المنهج، يقول كما جاء عند الإمام مسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. تغيير، لازم تغير. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وبعدين يرسم أيضا الطريق فيقول مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا أن يستقوا الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أن خرقنا خرقا في نصيبنا ولم نؤذ من فوقنا فلو تركوهم وما أرادوا لهلكوا، وهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. تغيير، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. وينزل منهج القرآن ومن يتق الله يجعل له مخرجا، لازم تتغير عشان ربنا يجعل لك المخرج. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، ما فيش مغفرة بغير استغفار، لازم تتغير، لازم تترك المألوف، تترك التقصير، تترك المعصية، لازم تتوب، لازم تستغفر عشان ربنا يغفر لك. يرسل السماء عليكم مدرار ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. يبقى لازم تتغير، لازم تعظم ربك جل وعلا وتعرف ربك عشان لما تغير نفسك ربنا يغيرك للأحسن. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يبقى لازم تدرس البيئة التي نشأ فيها رسول الله، تشوف أحوالها، تشوف أصولها، علشان تعرف مدى التغيير اللي حدث ببعثة نبينا. فبهذا التغيير في 23 سنة بنى النبي أمة وأقام دولة صلوات ربي وتسليماته عليه. واضح؟ موقع العرب وأقوامها. يقول المصنف حفظه الله تعالى إن السيرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام هي في الحقيقة عبارة عن الرسالة التي حملها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المجتمع البشري قولا وفعلا وتوجيها وسلوكا، وقلب بها موازين الحياة، وهنا لنا تصويب، وقلب بها موازين الحياة. الأنبياء والرسل يعدلون ولا يقلبون، فصوب هذه الكلمة وقل وأقام بها موازين الحياة، لأن الموازين كانت مقلوبة فأقامها النبي محمد. وهذه من الأخطاء التي ينبغي أن يفطن لها الطالب عند دراسته للسيرة، فكم من مصنف وكم من مؤرخ للسيرة زل قلمه أحيانا في بعض اللفظات تأثرا بالبيئة أو الواقع، فاستخدم بعض الكلمات التي لا تليق بمقام النبوة والرسالة، وهذه من الأخطاء المغفورة لأصحابها، ولكن لابد من تصويبها. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا على تصويب اللفظات، عندما يأتي الرجل يقول ما شاء الله وشئت يا محمد، قال ويحك أجعلتني ندا لله، بل قل ما شاء الله وحده، أو كما قال النبي. إذا كلمة قلب بها موازين الحياة نقول أقام بها موازين الحياة، فالموازين كانت مقلوبة، عبد الحجر والشجر من دون الله، يبقى ده ميزان مقلوب. جاء محمد فأقامه وصوبه وعدله، واضح؟ واضح. وأقام بها موازين الحياة، فبدل مكان السيئة الحسن، وأخرج بها الناس من الظلمات إلى النور، ومن عبادة العباد إلى عبادة الله، حتى عدل خط التاريخ وغير مجرى الحياة في العالم الإنساني. ولا يتم إحضار هذه الصورة الرائعة إلا بعد المقارنة بين البيئة التي سبقت هذه الرسالة وبين ما آلت إليه بعدها. وهكذا أهل الإنصاف إذا أرادوا الحكم على شيء ينظرون إلى ما قبل وما بعد. عايز تعرف قدر السيرة وقدر الرسالة والمنهج، انظر للبشرية قبل ذلك. كانت في جاهلية عمياء، بعد البعثة والرسالة أخرجهم نبينا بأمر ربنا من الظلمات إلى النور، فهنا تعرف قدر الرسالة والبعث. دايما كده شوف قبل وبعد عشان تعرف في تغيير حدث ولا لا، طب للأفضل ولا لإيه، واضح؟ فلابد أن تعقد في حياتك كلها تلك المقارنات حتى تعرف. حتى في شأنك أنت، بدأت مثلا تطلب العلم، شوف حالك دلوقتي وحالك قبل، واضح؟ شوف الآن أنت وصلت لإيه في العلم، طب قبل كده كنت إيه، شوف حالك في العبادة والالتزام قبل وبعد، إيه اللي حصل، في تغيير ولا لا، بتتغير ولا لا، طب للأفضل ولا، مهم جدا. يقول وهذا يقتضي تقديم فصول موجزة عن أقوام العرب وتطوراتها قبل الإسلام، وعن تاريخ الحكومات والإمارات والنظم القبلية التي كانت سائدة في ذلك الزمان، مع صور من الديانات والملل والنحل والعادات والتقاليد والأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية. يقول وقد خصصنا لكل من ذلك هذا الباب، وإليكم تلك الفصول. موقع العرب، يقول كلمة العرب تنبئ عن الصحاري والكفار. كلمة العرب تنبئ عن الصحاري والكفار والأرض المجدبة التي لا ماء فيها ولا نبات، وقد أطلق هذا اللفظ منذ أقدم العصور على جزيرة العرب، كما أطلق على قوم قطنوا تلك الأرض واتخذوها موطنا لهم. وجزيرة العرب يحدها غربا البحر الأحمر وشبه جزيرة سيناء، وشرقا الخليج العربي وجزء من بلاد العراق الجنوبية، وجنوبا بحر العرب الذي هو امتداد لبحر الهند، وشمالا بلاد الشام وجزء من بلاد العراق، على اختلاف في بعض هذه الحدود. وتقدر مساحتها ما بين 1,000,000 ميل مربع إلى 1,300,000 ميل مربع. ولجزيرة العرب أهمية بالغة من حيث موقعها الطبيعي والجغرافي، فإنها في وضعها الداخلي محاطة بالصحاري والرمال من كل جانب. ولأجل هذا الوضع صارت الجزيرة حصنا منيعا لم يستطع الأجانب أن يحتلوها ويبسطوا عليها سيطرتهم ونفوذهم. ولذلك نرى سكان الجزيرة أحرارا في جميع الشؤون منذ أقدم العصور، مع أنهم كانوا مجاورين لإمبراطوريتين عظيمتين لم يكونوا يستطيعون دفع هجماتهما لولا هذا السد المنيع. الصحاري دي عملت لهم سياج يمنع هجوم الأعداء عليه، وده كان بفضل الله تعالى. ولذلك ذكر الله هذه المنة عليهم بعد عندما قال في الآية اللي بتقول وجعلنا لكم حرما آمنا ويتخطف الناس من حوله. يعني سبحان الله، الناس حوالين منكم بيتخطفوا حروب وقتال ومش عارف واستخراب وكذا، إلا أنتم بالحرم ربنا أمنكم، حوالين منكم سياج منيع بفضل الله تعالى يمنع عنكم إيه هذه الهجمات. وخلي بالك، خلي بالك قوي، الله تعالى قال يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة من أمرهم. فالله تعالى اختار هذه البيئة لتكون مهبط آخر بسلاس، يبقى دي أفضل البيئة على الإطلاق، لأن الذي اختاره هو من؟ الله. عشان تقول لي بلدي وملالة، أفضل بقاع الأرض مكة شئت أم أبيت، لأن الذي اختاره هو من؟ الله. اختارها لتكون مهبط لآخر الرسالات وموضعا يولد فيه خير البريات محمد بن عبد الله. فده اختيار من؟ الله. يخلق ما يشاء ويختار. وقال تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته. هذا عن أهمية هذه البيئة وأنها السد المنيع الذي حفظ العرب بأمر الله تعالى. وأما بالنسبة للخارج فإنها تقع بين القارات المعروف في العالم القديم وتلتقي به برا وبحرا، فإن ناحيتها الشمالية الغربية باب للدخول في قارة إفريقية، وناحيتها الشمالية الشرقية مفتاح لقارة أوروبا، والناحية الشرقية تفتح أبواب العجم ومن ثم آسيا الوسطى وجنوبها والشرق البعيد. وكذلك تلتقي كل قارة بالجزيرة بحرا وترسي سفنها وبواخرها على ميناء أو ميناء الجزيرة رأسا. ولأجل هذا الوضع الجغرافي كان شمال الجزيرة وجنوبها موئلا للأمم ومركزا لتبادل التجارة والثقافة والديانة والفنون. هذا عن الموقع. طب ترى الأقوام، انتظرونا إن قدر بقاء. وكان اللقاء هنكتفي بهذا القدر الليلة، علشان بعد كده نجيب معاك الدفتر والقلم، ويا حبذا يكون معاك الكتاب عشان تدون خلفنا، لأن الأمر مختلف عن دراستك للسيرة من قبل. تدرس السيرة على منهجية جديدة، فلازم تكون طالب علم معك الورقة والقلم عشان تقيد الفوائد اللي هتسمعها إن شاء الله تعالى بمنة الله وفضله علينا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم.